بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذا اللقاء المتجدد مع سهرتكم الرمضانية. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم هو فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وسهلا، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ربنا يبارك فيه. لا شك أننا في هذا الشهر المبارك حينما نصوم فالصيام ليس غاية في حد ذاته، ولكن الله عز وجل كتب الصيام على عباده لعلهم يتقون. ولا شك أن التقوى هي عمل قلبي في الأساس، ولا شك أن القلب إن صلح في هذا الشهر المبارك نسأل الله له أن ينصلح حاله طوال العام كله. لذلك قال القائل: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. لا شك أن الإنسان يندم ويعض على يديه إن فاته رمضان، ورغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. فضيلة الشيخ، يعني نعلم أنك طبيبا من أطباء القلوب، نسأل الله لنا ولك الإخلاص والقبول، اللهم أمين. كيف يطهر المسلم قلبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أود أولا أن أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء في هذه القناة الفاضلة العظيمة التي من كل قلبي أكن لها كل احترام، وأدعو الله عز وجل دائما لها بمزيد من السداد والتوفيق. ويعني كلما رأيت القناة تتقدم يعني ده يسعد قلبي أيما سعادة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي العاملين عليها. ده أولا. ثانيا، مش موافق على طبيب من أطباء القلوب، لأن أنا طبيب أبدان فقط، أما طبيب قلوب دي يعني قصة يعني احنا دونها بكثير.
لا إن شاء الله
تكون يعني لا مش في الخط ده خالص. يعني احنا
ربنا ينفع بك، نحسبك كذلك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا للجميع. اللهم أمين يا رب. بالنسبة لي في هذا الشهر العظيم الكريم يتم شحن مكثف للقلب بالإيمان. نقرأ القرآن بطريقة غير مسبوقة طول العام، قراءة مثلا منا من يختم القرآن كل ثلاث وكل أسبوع، وفي ناس أقل من كده أيام، وفي ناس يعني، فالمسألة مش طول السنة بالشكل ده. صلاة النوافل بتزداد جدا في رمضان، صلاة التراويح والناس تقف هذه المدة الطويلة قراءة جزء أو أقل. الصيام في حد ذاته يملأ القلب بالإيمان بطريقة شديدة جدا. فالمقصد يعني أن القلب بيتم شحنه بالإيمان بكل بصورة قصوى إذا ما قرن ذلك على مدار السنة. من الحاجات كمان اللي مش بس شحن وبس، لا، شحن والتفريق قليل، لان مثلا في غير رمضان المعاصي والذنوب وكده الناس في رمضان الذنوب بتكون ضئيل او حيزها قليل بسبب ان الناس عايزه تحافظ على صيامها. فالمقصد ان رمضان فرصه لتعبئه القلب بالايمان. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه. تخيل حضرتك لو ان هذا الكوب فاضي لكن به اتساخ أعزكم الله من أتربة ورمال ونحو ذلك، ثم سكبت هذا الماء فيه، هل أستطيع أن أمسك الماء فأشربه؟ مسألة صعبة جدا. إذن استفادتي من الماء حينما يوضع في كوب متسخ استفادة يا إما معدومة أو قليلة في أحسن الأحوال، أن عشان أستفيد منها أحط شوية على ما يترسب أو شيء نحو ذلك، إنما استفادة كاملة صعب جدا. صحيح. كذلك القلب وعاء الإيمان، لكي أستفيد من الإيمان الذي يشحن به القلب ويعبأ به القلب في رمضان لابد لي أن أهتم بتطهير القلب عشان يدخل على معين نظيف فأحسن الاستفادة به. طيب يجي سؤال بديهي، أطهره من إيه
وإزاي؟
وإزاي؟ أه ما هي دي
قصة. نقول نقول من إيه الأول؟
من إيه؟ أنا أذكر دائما قول الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ودي أنا أقول بعد فيها دلوقتي والبعد الثاني قدام شوية، لأن على كلمة رجال وارتباط رجال بمسألة الطهارة دي. يحبون أن يتطهروا، الطهارة صحيح وإن كانت لفظة عامة، إنما انسحابها الأقوى والأهم على القلب. صحيح. إن الإنسان يعتني بقلبه، يطهر قلبه. طيب تطهير القلب ده لو جينا ننظر
من باب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت،
إذا صلحت صلح الجسد كله.
نعم. إذا طهرت طهر الجسد كله.
نعم. فأنا بقول يطهره العبد، يطهر قلبه. أنا عشان أطهر قلبي أنظر إلى وجهتين. الوجهة الأولى تطهير القلب في علاقته بالخالق جل جلاله. الوجهة الثانية تطهير القلب في علاقته بالخلق. احنا كده يعني بكلام بسيط وتقسيمة سهلة خالص يعني لمينا الموضوع، انما تحت كل بند من البنود دي قصة كبيرة. احنا بنتكلم كلامنا في عمومات مع اشارات كده لطيفة ان شاء الله تكون عملية ومهمة. تطهير القلب لو أذنت لي شيخ حسن أبدأ بالأقل أهمية لأنها مستشرية ومنتشرة وسائدة، اللي هي تطهير القلب في علاقته بالخلق.
أيوة.
طيب
يعني هو التطهير ينقسم من هذا الكلام إلى قسمين.
نعم.
تطهير القلب بعلاقته مع المخلوق ومع الخالق سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هنبدأ بالمخلوق.
نبدأ بالمخلوق. تطهير القلب في علاقته بالمخلوق، أنا عايز أطهر قلبي في علاقتي بالخلق.
لا.
من إيه؟ من الغل والبغضاء والشحناء والحسد والحقد، يعني كل هذه الأشياء. حينما يطهر القلب أنا سأنتفع انتفاع بالغ جدا جدا بالعبادة. قد يسأل سائل ويقول لي ما الرابط وما الشاهد وكيف نربط بين دي وبين مسألة؟ أضرب لحضرتك مثلا، لو تمت بين شخص وآخر معركة قبل أن يدخل في الصلاة مباشرة، اتشكلوا مع بعضهم فدخل في الصلاة، الله أكبر دخل في الصلاة، هل هيستطيع أن يخشع في صلاته؟
لا.
هيقدر يفكر كويس جدا في المعاني الإيمانية التي يقرأها لسورة الفاتحة والتكبير والركوع وما يفعله في القلب من انكسار وخضوع لله عز وجل والسجود وما فيه من ذل لله سبحانه وتعالى؟ المعاني دي كلها صعب تدخل في قلبه.
ليه؟ ممكن يخرج من الصلاة يضربه تاني.
أضحك الله سبحانه.
الله يكرمك.
فالمقصد أن الشيطان مش هيسيبه، هو صحيح. هو يريد أن يغتاله. نعم. لأن الشيطان كما هو واضح جدا لا يريد للعبد أن يرتقي، وأعظم شيء أو من أعظم الأشياء التي تجعل العبد يرتقي جدا الصلاة.
نعم.
فهو يجي له في وقتها ويفكره بكل الحاجة اللي نسيها، فبالك بدي حاجة لسه حاصلة يقعد يضخمها في دماغه ويكبرها في دماغه، ازاي يكلمك بالشكل ده، ازاي يعاملك، ازاي مش بيحترمك، وهكذا، عشان ما لا يدري كم صلى
رغم ان فضيلتك
ولا يدري اقرا الفاتحه قاعدا ام قائما.
رغم ان فضيلتك ممكن يكون عامل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان كان قائما جلس ويتوضا، والوضوء ايضا يذهب الغضب
من الصلاة.
ويدخل ويدخل على الصلاه،
دخل في الصلاه
ومع ذلك لسه سخن. لسه
متضايق. ما هو الشيطان لن يتركه. فالمقصد ايه؟ ان الانسان مش هيستفيد بسبب الشحناء، بسبب الشحناء دي.
نعم.
هيحصل حاجتين، انه مش هيقدر اصلا يدخل في قلبه الايمان اساسا. كمان حتى لو جاء مرة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول يركز ويخشع في الصلاة، اول ما يخرج هيفقد ده كله، لان هيقعد يعني يغلي ويفور ويعني، فالمسألة بتضيعه من كل جانب.
صحيح.
فطهارة القلب من الشحناء بتختصر على الانسان الطريق ده كله والسكة دي كلها، فيقف في الصلاة هذه البال ما فيش حاجة شغلاه، يركز كويس جدا جدا فيما يقرأ عليه وفي الأذكار التي يقولها وفي التلاوات التي يتلوها أو كده، فأيضا الصيام وهكذا، فيحافظ على الإيمان
بتزيدش في قلبه. والمشاكل ما بتزيدش إلا في الصيام. وحينما يعني
معركة ينهى
يقول له يا عم سيبنا أنا صايم، وكأن الصيام عذر أو رخصة لسب الدين وللشتيمة وللسباب وللعراك. يعني ممكن يصبر في غير رمضان وما بيصبرش في رمضان.
هو بهذه الطريقة ضيع
نفسه. الشحناء بيزيد للأسف.
ضيع نفسه. فهو عشان الإنسان ده بيخرج من اليوم كأنه ما عملش أي حاجة. يعني هو كل اللي حصل له إن هو في النهاية لم يطلب منه إعادة اليوم، برئت الذمة، إنما الأجر ملوش أجر. اللي بيرتكب هذه المعاصي ملوش أجر، حبط أجره والعياذ بالله. هذا الأجر العظيم الذي ادخر الله عز وجل أو
ثوابه للصائم
لم يعلم لنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فطهارة القلب من الشحناء. دعني أضرب لحضرتك والإخواننا وأخواتنا السادة المشاهدين مثل من خلال السنة. في حديث أزعم أنه مشهور رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح على شرط الشيخين، كما خرج ذلك الحديث أو حققه الشيخ شعيب في تخريجه للمسند. هذا الحديث من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس مع الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتخيل كده، لو قلت لحضرتك نتخيل، يعني مجرد خيال، قلت لحضرتك الرجل اللي هيدخل من الباب ده من أهل الجنة، أول واحد هيدخل، نشوف بقى بعد الحلقة مين أول واحد. فأول واحد هيدخل ده من أهل الجنة، هتعمل إيه؟ هتقعد تبص تشوف مين اللي داخل.
أول واحد هيدخل هنقول له من أهل أكتوبر بقى
وشكله إيه وبيعمل إيه ومنظره إيه، وتحاول مثلا الناس تجري عليه. أنا بتخيل مثلا الصحابة يعني كل يحاول يعرف على الأقل خالص ده مين وبيعمل إيه، وبعد كده ممكن يسألوه بعد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بتعمل إيه، ويعودوا يكلموه. فطلع رجل مش معروف، يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا واحد مشهور بجلسته بين الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلع رجل من
أغمار الناس
تقطر لحيته بماء الوضوء، الماء بس نزلة، يحمل خفيه بشماله، كل الصحابة نقلوه وشفوه إنه بالمنظر ده رجل من الأنصار تقطر لحيته بماء الوضوء يحمل خفيه بشماله. في اليوم التالي في مجلس قال النبي نفس الكلمة فطلع نفس الرجل بنفس الوصف.
ما شاء الله،
سبحان الله، واحد شايل الخفين بالشمال وداخل بالمنظر ده وتظهر عليه علامات الطيبة والسكينة والتواضع والأدب. في اليوم الثالث طلع نفس الرجل. طبعا هنا الصحابة منهم طبعا كلهم أصحاب همة عالية، إنما منهم أناس يعني الموقف ده بالنسبة لهم
يعرفهم مال
يحركهم.
نعم.
فطلع إليه عبد الله ابن عمرو ابن العاص.
نعم.
راح له بعد المجلس وطبعا أنا عايز أقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص قصته مشهورة في مسألة علو همته في العبادة والطاعة.
صحيح.
لما زوجه أبوه امرأة ذات حسب من قريش، فلما بنى بها، اختصار القصة يعني، لما بنى بها في ليلة الدخلة إذا به ترك زوجته وقام يصلي، ساب كل حاجة، ساب الزوجة والحاجة في ليلة الدخلة، وطبعا معروف الغريزة والفطرة، إنما هو ساب الكلام ده كله وقام يصلي لربنا سبحانه وتعالى. في الصباح أصبح صائما، في الليلة التي تليها أخذها قياما كما في الليلة الأولى، في اليوم الذي يليه أخذه صياما. قد يسأل سائل هو عبد الله بن عمرو
كل ده حصل وما طلبتش الطلاق؟
لا، هو لمؤاخذة مثلا، ما هو الشاب من الشباب، هو شاب من الشباب وعنده ما عند كل الشباب، انما الفكرة انه هو عنده حاجة تانية اقوى من الموضوع ده، اقوى من ده، هو عنده الشهوة وعنده الرغبة في زوجته حلاله، انما عنده شيء اشهى لقلبه من هذا كله.
ايوه، ولكن
واحب الى قلبه من هذا كله.
ولكن اظن يعني ان لها حق، وان لاهلك عليك حق.
انا جاي لحضرتك
ويزعلوا مننا.
لا لا، انا جاي لحضرتك في الكلام، جاي لحضرتك في الكلام. فهو يعني لما فعل ذلك، انا بس ببين ازاي الهمه عاليه جدا جدا في العباده. هو عنده كلام ده، بس عنده شيء اقوى من ذلك حبا ويجد قلبه. يعني انت حضرتك كل واحد بيعمل في الوقت المحدد أحب الأشياء إلى قلبه.
صحيح.
وهو في هذا الوقت أحب الأشياء إلى قلبه، ممكن يكون فيه أحب وفيه حاجة حبيبة برضه، إنما ده أحب حاجة، إنه يخلو بربه عز وجل، ينصب قدماه بين يدي ربه عز وجل، دي أشهى شيء إلى قلبه. عبد الله بن عمرو بن العاص حضرتك، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في الحديث الصحيح: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن ويقوم من الليل. إيه السر؟ يضحك الله إليهم ويستبشر بهم. ده يعني حاجة عظيمة جدا، مقام عالي جدا. مين دول؟ اللي ساب زوجته وقام يصلي.
أثر رضا ربنا على رضاه أو على شهوتنا.
ده دليل إن يا رب أنت أحب شيء في الوجود إلى قلبي. أحب ما في الوجود هو أنت، أعز عندي من كل حاجة. أستمتع بالوقوف بين يديك، وهذا أحب إلى قلبي وأشهى عندي من أي شهوة في الدنيا كلها. فالمهم قام عبد الله بن عمرو بن العاص إليه يعني في هذا الأمر، عشان بس الأمر زي ما حضرتك قلت: وإن لزوجك عليك حق. لما شكت هذه المرأة زوج عبد الله بن عمرو بن العاص حاله لعمر بن العاص، فنقل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألقني به. أنا بقول الكلام ده والنبي ضبط هذا الأمر عنده. أنا بقول الحتة دي عشان إيه؟ عشان الناس تعرف إن في الشريعة فيها توازن.
نعم.
يعني فعل عبد الله بن عمرو يعني هذا الفعل لا يجوز لإنسان أن يفعله الآن.
نعم. قبل يعني ما نأخذ رد الرسول صلى الله عليه وسلم في اتصال بحضرتك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ حسن.
يا مرحبا أستاذ حسن.
كل سنة وأنت طيب.
توصل السلام ربنا يبارك.
معك حسن من دمياط.
يا مرحبا الله يبارك فيك.
الوقت بالنسبة طبعا أنا في شهر رمضان بشتغل حرة. طبعا أنت عارفني أنا كويس.
تفضل.
الله يخليك. فبالنسبة للصيام طبعا أنا بصوم شهر رمضان. فكل واحد يجي يقول لي لا أنت يعني أنت صايم، وأقول له آه، يقول لي لا أنت مباح لك. عايز أسأل الشيخ لو سمع وتكرم يعني إن فعلا مباح لي مثلا ولا الصيام كويس يعني.
حاضر 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 حاجة حسن. شكرين. السلام عليكم. تفضل يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم
فالنبي عليه الصلاة والسلام هذب هذا الأمر عنده، وأنا أذكر ذلك عشان نستعرف بس أن الشريعة فيها توازن، مش خشية أن يجي حد من الشباب ويفعل مثل ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، لأني ما ظنش أن حد من الشباب يعني ممكن يعمل عمل زي ده. يعني نسأل الله أن يبارك في شباب الأمة جميعا وفي الأمة جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا. فالمهم صاحب الهمة العالية ده قام إلى هذا.
وبعض الشباب حضرتك ممكن يعمل النص الأولاني إن يبتعد عن زوجته، لكن يقوم يصلي، نسأل الله الإخلاص والقبول يعني.
يا رب اللهم أمين.
فضل.
فهو ذهب إلى هذا الرجل يريد أن يعرف منه. طيب شوف حضرتك، هو أدب الصحابة العالي، وده تعليق بسيط جدا على هامش الأمر، ما رحلوش مباشرة وقال له: لو سمحت حضرتك قل لي أنت بتعمل إيه. إنما آثر أن يتعلم منه بالقدوة، وأنه هو يلقطها، هو اللي يتوصل لهذا الأمر بنفسه. فدخل بحيلة على هذا الرجل واستضافه الرجل 3 ليال، فجعل عينه دي كاميرا بتصور، أذنه دي كاسيت بيسجل، يرقب كل تصرف بتصرفه.
عايز يعرف،
عايز يعرف، عايز يتعلم.
ومبشر بالجنة بسبب ايه؟
سبحان، ما هي حاجة عظيمة جدا طبعاً. ويريد ان يعرف ايه اللي وراء القصة دي.
نعم.
فشاف هذا الرجل عبادته عبادة عادية، يصلي العشاء، ينام، كل اللي بيعمله انه اذا تعار من الليل او تقلب على فراشه يذكر الله عز وجل ويكبر.
نعم.
وبعدين يقوم يصلي الفجر، ولاحظ عليه حاجة تانية كمان، انه كان كلامه حلو، ما كانش ينطق العيبه،
ما شاء الله
لسانه بينقط سكر.
ما شاء الله.
فالمقصود يعني هو لسانه حلو، فلاحظ الحاجتين دول، هو ده اللي لاحظوا عليه. بس دي برضه بالنسبه لعبد الله بن عمرو بن العاص برضه مش دي اللي تفسر له السبب،
مش تكفيه.
فهو فضل اول ليله عشان يتوصل لحل مش عارف، تاني ليله عشان يتوصل لحاجه برضه مش قادر يوصل، تالت ليله في النهاية خالص لم يجد بد من أنه يطلب منه تفسير وبيان. أنت كان شأنك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا فطلعت، المرة اليوم الثاني قال كذا فطلعت أنت، المرة الثالثة نفس القصة. فذكر له أن عبادته كما يرى، فيش حاجة مدكنة ولا حاجة مخبيها، كل حاجة ظهرة وكل أوراقه ظهرة. فخلاص هو مشي عبد الله بن عمرو يعني. لكن طبعا صعب على الرجل، تأثر الرجل لما لقاه تولى كده ناداه، لأنه وجد فيه طيبة ووجد فيه صدقا وإخلاصا أنه يسأل لا لثقافة بل ليعمل.
وفي نقطة برضه هنا فضيلة الشيخ، إن الصحابي رضي الله عنه لم يرائي عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني في ناس مثلا طاعتها قليلة، وإذا زاره أحد تنسك،
نعم
ده وهذا يزيد من طاعته حتى لا يفضح مثلا، وقال أنه ينام طيلة الليل أو ما إلى غير ذلك.
نسأل الله السلامة.
والأهم من ذلك أو الأفضل من ذلك أنه يثبت على طاعته حتى وإن كانت كثيرة، حتى وإن كان معه الضيف أو عنده ضيف، مش كده؟
ده في ناس أحسن من كده، في ناس تخفي عبادتها.
بس هو لو مش يعني قادر يخفيها وبيظهرها وبيصلي بدون رياء، هو
يعني
بيصلي.
يعني أنا أريد أن أقول أن هناك من الناس من يخفي عبادته.
نعم ده كتير،
كما
نعم.
ثبت عن كثير من السلف الصالح، نعم. أذكر منهم رجلا كان ينام بجوار زوجته على الفراش، فيأتيه الهاجس من هواجس الآخرة فيتأثر قلبه فتدمع عينه، فيظل بجوار زوجته وهي نائمة بجواره يبكي ولا تشعر به حتى تبتل الوسادة من دموعه.
لا حول ولا قوة،
وما لاحظتش أي حاجة ولا شافت أي حاجة.
بعض التابعين برضو كان فيهم واحد تقول زوجته أنه صام 20 سنة لا أعلم أنه يصوم، يخرج من بيته يقول لها أنا سأتناول طعام الإفطار في محلة، فترسل له الطعام فينتظر حتى يصلي المغرب ويفطر ويعود إلى
دي روايات كثيرة، نعم. وتدور حول المعنى ده،
نعم.
فالمقصد أن في كثير من الناس يعني مش بيعمل اللي حضرتك بتتصوره ده أو بتتخوف منه، أنه عند الضيف يكثف العبادة أكتر من أي يوم تاني. لا ده في ناس بتخفي أصلا عبادتها،
مش يجي يصلي
حضرتك، الله عز وجل أن يرزقنا التجارب.
واحد بيصلي وبيتنسك كده وبخشوع، فبالتاني بيقول له والله ما شاء الله ما أفضل هذا المصلي، أم له كمان صايم يعني.
سبحان الله. يا رب ارزقنا التجرد لك يا رب. فالمهم حضرتك، فلما تولى عبد الله بن عمرو بن العاص نادى عليه وأخبره، قال له غير أني، جاب له بقى الحتة المهمة بقى اللي هي السر في الموضوع، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم
الله
ولا ليلة. وشوف حضرتك الكلمة، بيقول لا أبيت. ليه لا أبيت؟ البيتوتة ليلا،
نعم.
فحينما يذهب ليبيت أي لينام، العادة بلاش الكلام، هقول الكلام أبحاث علمية ولا نضخم الموضوع، لا أنا بتكلم الواقع المشاهد، كل واحد في نفسه،
نعم.
العادة أن المرأة حينما يأوي إلى فراشه قبل أن ينام يتذكر كل المواقف المحرجة،
نعم.
فهو بيقول لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم،
نعم.
فحينما يبيت وتأتي المواقف المحرجة والمواقف اللي الناس زعلوا فيها
يسامح
على طول، يسامح
الله.
فيبيت وقلبه صافي. فيجي مثلا، تخيل يجي قابل اللي كان غلط في حقه ده بالأمس، متخيل انه مش هيسلم عليه
لم يفعل شيء،
نعم. ولا هي، فاذا به يفاجئ ان الرجل ده صافي ولا اي حاجه. فبدل ما كانت الفجوه تزداد والفرقه بين المسلمين، اذا به يحدث، بل من الممكن ان ياتي بامر عكس ذلك تماما،
نعم.
ان اللي كان بتشاكل معاه بالامس
يحسن اليه هو،
لا ده يلاقيه، نعم. على خلق مش خلق عادي،
نعم.
فيحبه اكتر، يحبه من قلبه، نعم. ويحسن اليه،
نعم.
فهنا بيقول لا ابيت ليله وفي قلبي غل لمسلم، مسامح الناس كلها. وعلى فكره عايز اقول لحضرتك يا شيخ حسن،
طبعا.
ان دي حاجه ليست سهله،
طبعا عزيزه جدا والله،
حاجه صحيح. يعني لكن انا لا اقول ان هي ليست سهله، لا أقصد بذلك أن الناس تقنط، يعني اللي يجي يحاول يسامح ما يقدرش أنه يقنط، لا يقنط ولا ييأس. دي بشبهها بالضبط زي طالب في ثانوية عامة جاي يذاكر مادة زي مادة الفيزياء مثلا أو الرياضيات، فلقى المادة صعبة، فهل التصرف العاقل أنه يسيبها؟
لا، يعمل برشام.
لا، هو لابد أنه هو هيذاكر المادة دي، لابد ان هو يجتهد ويذاكر كويس جدا وياخد دروس ويحصل ويجيب ورق ويحل المسائل هيجيبها هيذاكر، مفيش حل قدامه الا انه يهضمها،
لازم يتفوق
لانه يريد ان ينجح، يريد ان يحصل درجات اعلى الدرجات، فلا بد ان يذاكر. فهنا بقول هي المساله مش صعبه، لان الجنه
مش
سهله، لان الجنه الوصول لها مش سهل.
صحيح.
ما هو يعني هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا. مستحيل. والامور كلها بتنعكس في القلب. لا. يعني اضرب لحضرتك مثل كده في هذا الجانب، لان ده بينعكس على القلب ثم ينعكس بعد ذلك على التصرف. المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها دخلت النار في هرة، وبالتحقيق وتتبع طرق هذا الحديث وقفت على رواية أن هذه المرأة كانت من بني إسرائيل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن امرأة في الأمم السابقة، هذه المرأة دخلت النار في هرة، ما السبب؟ حبست الهرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها،
لا هي أطعمتها،
فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها،
ولا
هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض أي دوابها وهوامها. المرأة دي ايه السر اللي خليها تدخل النار؟ نزعت الرحمة من قلبها.
صحيح.
تعاملت بفظاظة مع هذه الهرة. طيب عايز اقول الكلمة اقف عليها طالما ذكرت الحديث، بيقول دخلت النار في هرة، الا يحتمل هذا ان هذه المرأة كانت اتت بكل الاسباب اللي توديها الجنة، ولكن منعها من الجنة هذا التصرف؟
ممكن.
ألا يحتمل هذا الحديث؟
نعم.
يحتمل
وخاصة جدا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم
تكون المرأة دي
لم يقل أنها دخلت مخلدة أو كذا، لكن ممكن تعذب بسبب هذا
الفعل. تعذب بهذا الأمر. نعم. نعم. ما هو دخلت النار مش على تأبيد، هو دخول النار
في دخول بسبب هذا الجرم،
في دخول مؤقت وفي دخول مؤبد.
نعم.
نعوذ بالله من الاثنين.
اللهم
أمين يا رب العالمين. فأنا بقول دخلت النار في هرة، ممكن تكون دخلت وده السبب الوحيد اللي خلاها تدخل.
نعم.
يعني هي أتت بكل العبادات.
بل
يعني
هو كذلك فضلت الدكتور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره إلا لأنه السبب.
نعم. هو يعني ده السبب. ممكن تكون صوامة، ممكن تكون قوامة. نعم. ممكن تكون صاحبة صلاة وصاحبة عبادة، بس التصرف ده دخلها النار،
زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أخرى إنها تؤذي جيرانها وهي تصوم وتصلي.
نعم. نعم.
يبقى برضو السبب. دخلت النار بسبب إيه؟
هو أنا ممكن أستنبط استنباط. نعم. أن هذا الخلق انعكاس جودة العبادة.
أيوه.
انعكاس جودة الله. يعني لو واحد بيصلي لله عز وجل وفي صلاته خاشع ومخلص، هل هيخرج من الصلاة يتشاكل خلق الله؟
لا،
صعب جدا. صعب جدا. يعني هيكون ده بالعكس هينعكس عليه بالسكينة والراحة والرحمة وتنهى عن الفحشاء والمنكر. أجل. فهذه المرأة دخلت النار، من الممكن أن يكون في هذا دلالة أنها لم تكن تجيد عبادتها التي قامت بها لله عز وجل.
نعم.
فالقلب حينما ينضبط يخرج منه كل خير. فهنا هذا الرجل يقول غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم، وده يتفق مع اللي لاحظه عبد الله بن عمرو بن العاص، إن لسانه حلو، إن هو لا ينطق بالكلام القبيح، كلامه كلام طيب.
نعم.
دي ملاحظة لاحظها عليه وسجلها بأذنه وبما رآه من هذا الرجل.
خيرا أو ليصمت.
نعم. نعم. فدي مسألة مهمة جدا، مسألة طهارة القلب من الغل والحسد. يعني حتى أيضا في الحديث في ذات الحديث أن الرجل لا يبيت ليلة وفي قلبه غل لمسلم ولا يحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عز وجل عليه.
نتكلم عن الحسد شوي.
ده كلمة خطيرة جدا. أنا عايز أسأل سؤال.
تفضل.
اللي بيحسد ده أقول له هو حضرتك بتحسد ليه بتحسد أخوك ليه؟ أخوك ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال، تحسده إن ربنا عز وجل أنعم عليه بالمال؟ ما هو الحسد يعني إيه؟ الحسد يعني مش عايز فلان ده يبقى عنده النعمة دي،
بخلاف الغبطة.
الغبطة إن هو عايز زيها بس مع بقاها عند
زوالها،
مع بقاها عند اخيه.
نعم.
الحسد هو تمني زوال النعمه.
نعم.
فهو مش عايز ان فلان يتضايق جدا جدا ان فلان ده يبقى عنده النعمه دي.
يعني لو واحد عنده عماره يا رب العماره تقع حتى لو ما تجليش، غل، اعوذ بالله. ده
سبحان الله، ده حسد.
يعني ده بيقتل نفسه قبل ان يقتل غيره.
اجل. فانا بقول هو متضايق فقط، اللي مضايقه بس ان فلان ده بقى عنده المال ده. ان فلان ده بقى عنده السيارة دي، ان فلان ده بقى عنده العلم ده،
صحيح.
ان فلان ده ربنا سبحانه وتعالى نفع به وصار داعية او الى اخره، فهو نفسه ان فلان ده يجرد من النعمة، هو ده الحسد.
نعم.
طيب انا عايز اسأل سؤال، اوجه له سؤالا واقول، تخيل اخوك لما ما يكونش عنده النعمة دي، حضرتك مش هيبقى عليك تبعة؟
هو يكسب ايه؟
ده بالعكس.
نعم.
ده هو عليه تبعة.
صحيح.
التبعة دي تخيل لو ان الانسان ده وضع في مأزق، اصيب بمرض مثلا، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، فالبني ادم ده اصيب بمرض، الشخص ده اصيب بمرض، اول واحد هيقوم ليجمع المال من اجل ان يواسيه هو هذا الشخص، هو ده. يبقى هذا الذي يحسد اول مستفيد من نعمة اخيه هو هذا الشخص. ليه؟ لانه خلت مسؤوليته عن هذا الذي يحسده، خلت مسؤوليته. لما يبقى عنده مال انا خلاص خلت مسؤوليتي، فليما احسده؟ لما مثلا عنده علم شرعي
ارتاح من عبقه،
ارتاح من عبقه. طب واحد مثلا، لان في حسد في جانب الدين ايضا وفي جانب العلم الشرعي، يعني واحد مثلا فجأة لقى قرين له نطة كبيرة جدا جدا في العلم الشرعي، فممكن يحسده. لقى قرين له صار داعية مفوها مرموقا، ممكن يحسده، ودي مسألة واردة. وممكن يكونوا الاثنين ملتزمين والاثنين أتقياء والاثنين شيوخ،
وممكن يكون هو أقوى مادة علمية من اللي اشتهر ده.
لا بغض النظر عن دي، بغض النظر، لا
أنا، إن هو يعني
أنا بتكلم في مسألة الحسد،
سلبه يعني حقه. نعم.
بغض النظر عن الحيثيات دي. نعم. إنما أنا بقول فجأة لقى فلان ده بقى عنه، فلان ده اتشهر عنه، فلان ده بقى كذا، فلان ده بقى له تأثير، فلان ده في التربية بقى متميز.
نعم.
أكتر منه، فيحسده. ومعروف عندنا في مسألة تحاسد العلماء الأمثلة عليها كثيرة جدا، ومنه ما وقع بين الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، والقصة كبيرة ومشهورة، وأنا الحقيقة لا أحب أن أذكرها يعني إلا مجرد ذكر كده. فالمهم أنه يحسده. طب اللي بيحسد أخوه بسبب الفتح الدعوي أو العلمي أو الديني، يتمنى زواله ويجلس مثله؟ طب هو الأخ ده اللي ربنا فتح له الفتح ده، مش دلوقتي واقف على ثغرة ويبلغ دين الله عز وجل؟
نعم.
لو في بلد ما فيش حد راح لها من الدعاء، فذهب إليها هذا الرجل وبلغ العلم لهؤلاء ودعاهم إلى الله عز وجل.
نعم.
أليس يكون بذلك أسقط التكليف عني؟
نعم.
إن أنا مسؤول إن أنا بلغ لهم. نعم. فعلام أحسده، ليه بحسده؟ فالناس بس محتاجة تفكر، وأنا أثق في إيمانيات الناس، الناس كلها على خير بفضل الله عز وجل وبدخلهم الفطرة.
نعم.
فأنا بقول إن أنت حضرتك بقول الذي يحسد هذا، أنت حضرتك النعمة دي عند أخيك، أنت أول مستفيد، أقل حاجة خالص التبعة حملت عنك.
نعم.
فدي مسألة طهارة القلب من الغل والبغضاء والشحناء والحسد.
نعم.
طيب أنا عايز أقول حاجة عشان أطهر قلبي من هذا، ماذا أصنع حينما أرى النعمة؟ عايز لازمة من لازمات اللسان، لازمة من لازمات لساننا كلنا، إن إحنا لما نشوف حاجة تعجبنا نقول بعد ذلك مباشرة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، يدعي بالبركة. ليه؟ أنت كده بهذا الشكل ستحمي هذه النعمة من الحسد. يبقى دي أول حاجة، مش
يعني ما يقولش مثلا يا با يشوف العمارة طول إيه،
نعوذ بالله،
يشوف العربية دي شكلها إيه، ده
أحسن
عربية في البلد،
نعوذ بالله،
نبص نلاقي ولاد.
لا، أول ما يشوف الحاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. اللهم بارك. بعض الناس يا شيخ حسن يقول كلمة يعني مش كده، يقول نعم. بسم الله ما شاء الله. دي مش حاجة. دي كأنه ما قالش حاجة، هو لابد أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ويدعو بالبركة.
نعم.
بعض الناس يقول يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، ايه يا ما شاء الله دي، بينادي على مين ده؟ فدي برضو مش حاجة خالص، ما وردت، انما الذي ورد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، فهو يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. وانا اقول ان ده هيحصل نتيجته حاجتين.
نعم.
الحاجة الاولى ان هذه النعمة ستحمى من الحسد باذن الله عز وجل، دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية يا شيخ حسن،
ربما يكون فضلتك حق لأخيك عليه.
أجل.
يعني هو حق له ان انت تبارك.
لا وعايز اقول حاجه
ربنا يرزقه هذا الخير.
وعايز اقول حاجه مهمه، ان احيانا اقول اجهر بها. احنا مع ان الاصل في الاذكار الاصرار، انما اقول احيانا اجهر بها. يعني مثلا
حتى يعلم انك لا تحسده.
ادي مثل. واحد صاحبك اشترى سياره حديثه فئه راقيه جدا، لونها جميل، عربيه لسه زيرو 2012 مثلا. فانت اول مره تشوف العربيه دي، انا عايزك تسمعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. ليه؟ لانه هيبقى خايف،
وتبين له ان ديت اقل حاجه عندك اصلا.
ربنا يبارك. فانا بقول هيبقى خايف اصلا ان انت تحسده اساسا.
صحيح.
فاقولها وطمن قلب. ما فيش مانع من كده اصلا. يعني حتى ان بعض اهل العلم قال في يعني احيانا مراعاه الخلق، في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت لما تقول الحمد لله الذي عافاني، لما يشوف اهل البلاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل.
نعم.
واحد بيقول كلامه خطابه، فالخطاب هيكون بصوت. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن كما قال الإمام النووي أنه الأفضل الإصرار. نعم. إن علمت أنه سيتأذى بذلك. فمسألة في مرعاة لي يعني، ده الشاهد الذي أريد أن أذكره، أن في مرعاة لمن أمامك. فالإنسان تكون في لازمته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. دي هتعمل حاجتين زي ما قلت لحضرتك. الحاجة الأولى أنك ستحمي هذه النعمة من الحسد. نعم. الحاجة الثانية،
قبل الحاجة الثانية بعد إذن حضرتك، في حسن من الجيزة هو ظهر النهاردة، احنا متعاقدين مع كل اللي اسمه حسن. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حسن. الله يكرمك.
كل سنة طيبين.
متوصل السلامة.
والله يا سيدي، بخصوص موضوع الحسد ده كنت عايز استفسر، ايه الوقاية الشرعية من الحسد؟
جميل.
من الكتاب والسنة، دي حاجة. حاجة تانية، هل ان كنت مثلا عامل مخلف عندي بنت وكده وما طلعتلاش الاضحية بتاعتها او يعني اللي فهل ده يأثر على الطفل مثلا لو حصل له حاجة او لقيته تعبت صحيا او نفسيا او كده؟
حاضر.
وهل في سن معين للذبح مثلا، للذبح وكده، ولا عادي؟ حاضر. من ان ربنا يقدرني اقدر اذبح.
حاضر حاضر يا استاذ.
شكرا يا سيدي،
الله يبارك فيك. اتفضل يا اتفضل. حاجه ثانيه يا دكتور.
الحاجه الثانيه حضرتك، ان القلب يطهر اصلا. يعني انا لما اقعد اقول كل ما اشوف نعمه عند شخص ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، شيئا فشيئا ستصير سجيتي حب الخير للناس،
وتقل قيمة أي حاجة في قلب الإنسان لا يتعلق بها.
أجل لا يتعلق بها، قلبي سيطهر.
نعم.
سأجد نفسي تلقائيا خلاص عدت بحب الخير لكل الناس. أنا بشبهها بحاجة قريبة منها، قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم.
يبقى اللي يحلف يقول والنبي يقول بعدها على طول
لا إله إلا الله.
لا. يبقى صارت لا إله إلا الله دي بتعمل إيه؟ كفارة. كفارة لهذا الأمر، فيسقط عنه الإثم. لكن حضرتك، أنا طبعا لما قلت الكلام ده لبعض إخواني، كنا جالسين في درس كده والكلام يعني قريبين من بعضنا، فقلت يا جماعة مين اللي كان بيحلف بغير الله قبل كده؟ فيعني قالوا كلنا، يعني كلنا بنحلف بغير الله. طب مين اللي كان بيحلف بالنبي؟ قال انا كنت بحلف بالنبي. قلت له طيب وبعدين لما سمعت الحديث ده طبقت الحديث ده، طب لسه بتحلف بالنبي دلوقتي؟ قال لا ما عادش بحلف بالنبي
خلاص
عاد حلفي بالله عز وجل فقط. اذا عملت حاجتين. الحاجه الاولى يا شيخ حسن انها كانت كفاره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الحاجه الثانيه ان هذا الذكر طهر اللسان.
نعم.
من هذا القسم غير الشرعي.
نعم.
طهره. نعم. يعني بعد كل ما قلت
سماه صلى الله عليه وسلم شرك
عليه الصلاة والسلام.
وسماه
النبي عليه الصلاة والسلام شرك.
نعم.
شوف حضرتك، ودي حاجة خطيرة، نسأل الله عز وجل السلامة. فده كان بيقول لما ينسى يقوله النبي يقول بعدها لا إله إلا الله،
عشان الإخوة اللي ممكن يتصيدون يعني شرك غير مخرج من الملة.
شرك أصغر. نعم. طبعا يعني معروف.
نعم.
شرك أصغر. فاللي بيقول حضرتك بعدها لا إله إلا الله ففضل بالشكل ده بعد كده طهر لسانه. فكذلكم ذكر لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، ده بيحمي العين من الحاجة دي من الحسد. الحاجة الثانية بيطهر قلبي أنا حتى تصير سجيتي حب الخير لكل الناس.
نعم فضلت الشيخ، يعني تعليق بسيط جدا نود من فضلتك، أن تطهير اللسان من الحلف بغير الله وليس بقول النبي، لأن هم دائما يقول لك ده السنين دول أو الإخوة دول أو المشايخ ما بيحبوش النبي.
ليه؟
هو النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وأمرنا بألا نقسم إلا بالله عز وجل.
وبعدين هو يعني لما أتى رجل وأراد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما قد يبدو من وجهة نظره أنه يبجل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده.
نعم ده في مناط العبادة، فلابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيجامل حتى نفسه.
طبعا صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول هي دي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا النبي ما ينطق عن الهوى، كل ده شرع جاي لنا من عند ربنا سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
الأستاذ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
إزاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت
حضرتك بخير.
جزاك الله خير. يعني هو جزا الله
يبدو بيهنينا يعني
جزا الله ان شاء الله ننتظره باذن الله. تفضل يا شيخ
ان شاء الله. فده بالنسبه للخط الاول ان الانسان يطهر قلبه. طيب لما
فيما بينه وبين الخلق،
فيما بينه وبين الخلق.
نعم
حضرتك، ده لما القلب يطهر هينعكس على الاخلاق. يعني احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح،
نعم
أقربكم مني مجلسا يوم القيامة
أحاسنكم
أخلاق. أنا عايز أقول حاجة، أنا عايز حضرتك تتخيل أنك لم تسمع بهذا الحديث من قبل وأتيت أقول لك هذا الحديث. أقربكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وبعدين قلت لك تخيل النبي قال إيه، فهتقول لي
أكثركم صلاة أكثركم صياما أو حجا،
صياما أو حجا أو صدقة
أو على
اتباعا
قول
لي
بعض
أو حبا لي
المستهزئين الله يهديهم أطولكم لحية مثلا. الله يهديهم
فالمقصد لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخط اللي احنا بنفكر فيه ده، اللي هو كل تفكيرنا العمل والعبادة.
نعم.
العبادة
أيوه.
إنما ذكر المعاملة، قال أحاسنكم أخلاقا. طيب
وليس شيئا في الميزان أثقل من حسن الخلق.
أجل.
نعم.
أحاسنكم أخلاقا هي وإن كانت معاملة إلا أنها انعكاس على ما أحدثته العبادة في القلب.
طب ما ده تأكيد للاستنباط بتاع حضرتك اللي حضرتك استنبطته
منذ قليل،
اللي بتأذي جيرانها واللي بتأذي القطة ما 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 فعلت ذلك الا لان عبادتها لم تؤثر فيها.
طبعا العباده ما هذبت
فلذلك كان الاقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم احاسنكم اخلاقا لان العباده قد اثرت ايه.
نعم نعم
ما شاء الله.
فانا عايز اقول
تلميذ مجتهد اهو
ربنا يرفع قدرك شيخ حسن الله يكرمك. فانا عايز اقول ان الخلق ليس شيئا منعزل عن العبادات، بل هو العبادات تهذب الاخلاق وتضبط الاخلاق، فحتى وإن كانت الأخلاق جبلية تزيدها العبادات، لأن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي.
ما هو مكتسب. نعم.
فإحنا طبعا كلامنا دلوقتي أساسا على الكسبي، لكن نعم. مسألة الجبلي قد يتأتى الأخلاق قد تتأتى الإنسان بالجبلي.
كقول الأحنف.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس قال له، وطبعا الأشج ده لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يزعم
نعم.
وفد عبد القيس الذي كان يجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لفت نظر أن هو رجل
إن فيك خصلتان نعم
أجل
الله ورسوله.
نعم إن هو رجل لا يستفز، ما بيغضبش.
نعم.
الناس تكلموا بطريقة مثلا فيها مثلا مش بيراعوا أنه هو زعيمهم أو رئيس الوافد أو الكلام ده، الصغير يكلمه بطريقة وهو ولا أي حاجة خالص، برضو بكلماته قليلة متأني لا يصدر قرارات كده عنترية مستعجل فيها أبدا، بل يتأنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال: يا رسول الله، أهما خلتان أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وما أحسن الخلق حينما يكون مفطور العبد، مفطور عليه، مخلوق به. يبقى المسألة كده يعني اختصر له الطريق،
لكن ممكن يكتسبها،
ممكن
بالممارسة
يكتسبها طبعا. إنما الحلم، إحنا بنتكلم عن الحلم، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فلا يزال الإنسان يتحلم حتى يصير حليما.
معلش إخواننا في الجزائر، فسعيد، الأستاذ سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟
يا مرحبا، حياكم الله.
كيف حالكم؟
يا أهلا بحضرتك.
يا مرحبا. تفضل يا شيخ. تفضل يا أخي.
أجل ثلاث سؤال فقط.
تفضل. لا، الحكاية رصيت خلص. طيب إن شاء الله ننتظر حضرتك اتصال تاني. تفضل يا شيخنا.
فبقول لحضرتك بالنسبة للحتة دي،
خلتان أو
الإنسان تبقى يعني جبل له في كسب.
نعم.
لأن العبد إذا يعني عشان بس نبين إن المسألة ممكن تيجي كسب إن فيها تدرج.
نعم.
الإنسان إذا التصرفات المستفزة ثلاث تصرفات أو ثلاث صور من رد الفعل. الصورة الأولى، واحد تعرض لفعل مستفز فيستفز ويظهر استفزازه ده في صورة غضب. فدي أقبح الخصال، إنه يكون إنسان غضوب، والأغضب ده أعمى أصم، لا شايف قدامه ولا سامع أي حد بيكلمه. إنسان كده يتصرف تصرفات قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الإغلاق. الغضب ممكن يصل إلى درجة الإغلاق. إنسان يبقى عقله ده قفل خلاص.
صحيح.
فدي الصورة الأولى. الصورة الثانية، واحد يستفز
يغضب،
يتضايق، إنما ما يظهرش الاستفزاز،
يكظم غيظه.
ده اسمه كظم الغيظ.
جميل.
وهذه صفة محمودة.
نعم.
يبقى احنا وصلنا
يعني
كده،
احنا كده هنقرب يعني نوضح قولة الإمام الشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو ايه؟ قال كده فهو حمار. فالغضب هنا غضب كائن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغضب، ولكن
الغضب
كان يكظم ايه؟
الغضب رد الفعل.
لا، هو بقى هو قال يكظم غيظه
يعني
طبعا.
يعني
ده عهدنا بالإمام الشافعي. لا أنا أكيد.
ما هو انا عايز اقول ايه؟ احنا بنقول هو التصرف اللي يضايق.
نعم.
في ناس بتتضايق ودقيقتها دي بتظهر في رد فعل، ده اسمه الغضب. يعني واحد جاء مرة شتم واحد مثلا يعني، فده يتضايق ان ازاي يشتمه فقام شتمه، ده غضب.
أيوة.
في حالة تانية بقى ان واحد شتمه فهو اتضايق انه شتمه، ازاي تهين كرامتي.
صحيح.
بس كظم غيظه، ما ردش.
صح.
دي اسمها كظم الغيظ.
نعم.
ودي مكان علي.
نعم.
والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين. هذه يعني كانت في سياق المدح في كتاب الله عز وجل. في حالة بقى أعلى من كده، اللي هي إيه؟ شتمه، مفروض الإنسان يتضايق.
أيوة.
لا، ما تضايقش، يبقى لا تضايق.
صعب.
ما أنا بقول لحضرتك دي بقى هي الحلم. دي هي الحلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه قط.
عليه الصلاة والسلام.
يعني واحد يجي يشتمه ولا أي حاجة، الضيق اللي جوه ده ما كانش يحصل. يعني احنا 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 وضعنا مختلف
طبعا.
اللي جاء مسك النبي عليه الصلاه والسلام يا محمد وخنق النبي عليه الصلاه والسلام: اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. فالنبي ما غضب عليه الصلاه والسلام، رغم انه خنق ووشه احمر عليه الصلاه والسلام. وبرغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما غضب. الضيق ده اصلا ما يحصلش، لان النبي عليه الصلاه والسلام حاز من الحلم اعلاه. فده مساله رد الفعل اهو. التدرج ده يبين لنا ان الحلم بالذات كسبي.
ايوه،
ان انا ممكن
الله
بالمران
يتمرن
اصل الى الحلم.
نعم.
يعني انا مثلا، نسال الله العافيه، لو واحد غضوب ممكن شويه يمسك نفسه يبقى كاظم الغيظ، شيئا فشيئا هيبقى حليم. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم.
فضلتك في اتصال حافظ. أستاذ حافظ. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. فصل. طيب طيب تفضل يا شيخنا.
فهو ده ينعكس على الأخلاق. نعم. إنسان لما قلبه يطهر من الغل والحقد والحسد.
طب فضلتك هذه الخصال السيئة التي نحاول أن نتطهر منها، هل هي يعني في الإنسان مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة كلكم ضال إلا من هديته؟ فهذه الصفات في الإنسان الحسد والغل والشحناء والبغض موجودة ولا مكتسبة برضه؟ يعني زي ما احنا عايزين نشوف السلوكيات الحسنة أو الأخلاقيات الحسنة مكتسبة ولا لا، كيف هذه الصفات مكتسبة أم لا؟ ولكن بعد اتصل الأخ أحمد. السلام عليكم.
أيوة فندم. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا مرحبا فندم.
أهلا وسهلا. أيوة تفضل نسمعك.
والله يا فندم أنا كان في خلاف بس بينه وبين نسايب وكده، وحصل مشاكل بينه وبينهم كتير يعني. طبعا يعني للأسف دي وصلت إيه العلاقة بيننا إن هي بقت زفت خالص. أنا آسف يعني في الموضوع. طبعا حتى في مرة مرات زوجتي أنا غضبت وكده وراحت البيت عند أهلها، فأهل أخوها وخالها عملوا له محضر في الاسم عندنا فطورة يعني.
أي.
كلام سليم. فطبعا وصلت برضه زي بيني وبيني مشاكل بيني وبين زوجتي وكده. ففي ناس كلمتني إن إحنا نصالح يعني وكده، فأنا قلت لها بصراحة ربنا الناس دي أنا مش عايزها. يعني أنا مش عايز أعرفهم خالص. كلام سليم. لان هم يعني ايه عملوا كمان حاجات. انا عندي بنتين اولا. كلام سليم. خبر حضرتك.
اتفضل.
فطبعا يعني وصلوا لنا بقى لدرجه فظيعه وفرجوا علينا الناس وهو بيعمل معايا مشكله هنا. فانا بصراحه ربنا يعني فرجوا عليا الناس وكانت حاجه يعني ايه مش معقوله يعني.
ايوه.
فانا يعني انا دلوقتي بصراحه ربنا الناس دي انا مش قادر اصلا ان انا يعني ايه حتى ان انا اقابلهم في الشارع واشوفهم.
ايوه
صح. حضرتك.
أيوه.
هم وصلوني لكده يعني، هم حضرتك اللي وصلوني لكده. فانا برضو عايز اعرف رأي الدين في كده ايه، عشان انا برضو يعني برضو نفسيتي تعبانه الصراحه يعني. انا صراحه ربنا انا مش عايز
اتكلم كبير ان شاء الله. الشيخ غريب يجيبك.
وبعدين مع حضرتك لما منافس.
حاضر حاضر الشيخ يجيبك ان شاء الله. اتفضل يا شيخنا. احنا قلنا
كلكم ضال الا من هديت.
هل هذه يعني الصفات السيئه ممكن يبقى فيها مجبول الانسان عليها ولا مكتسبه؟
لا، هو حضرتك ما من مولود إلا يولد على الفطرة.
نعم.
أصل الخلقة مش كده.
نعم.
فالأشياء دي يعني ظني يعني، الحقيقة أنا أول مرة يستوقفني هذا الأمر، إنما ظني لهذا الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة.
إحنا بنفتح
إن ده أصل الخلقة. جزاك الله خيرا. إن دي هتبقى في الجملة كسبية.
نعم.
يعني هذه الخصال. إنما حديث كلكم ضال إلا من هديته دي معناها ان الانسان لا يمكن ابدا ان يتوصل الى الهدايه الا برحمه الله عز وجل.
نعم.
والا بتيسير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا يمكن ابدا ان يهتدي انسان بنفسه وبقدراته. نعم. وبكسبه
الا بتوفيق الله عز وجل.
ده كلنا محتاجين. نعم. يعني يعني احنا دلوقتي لو ربنا عز وجل وكلنا الى انفسنا طرفه عين ضعنا وهلكنا.
نعم. طبعا
ده احنا حضرتك ما يتكلم متكلم الا برحمه الله عز وجل.
صحيح.
لولا فضل الله سبحانه ورحمته ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح الله تسبيحة واحدة. يعني دي حتى برحمة ربنا وبفضل ربنا وتيسير ربنا. يعني
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب في الحديث المعروف المشهور أن القلوب تنتهي وتصير إلى قلبين حينما يأتي الإنسان بالمعاصي، فينكت في هذا القلب نكتة. نعم. سوداء ونكتة سوداء ونكتة سوداء حتى يكون كالكوز مجخيا.
نعم.
أسود مربادا كالكوز مجخيا. نعم. والآخر يصير أبيض مثل الصفا. هذين النوعين من القلوب يعني كيف تكون يعني، هل هي حسية أم معنوية؟ يعني هذه النكتة أو هذه العلامة السوداء كيف تكون في القلب؟ حضرتك طيب. تجيب بعد حافظ لان استاذ حافظ اتصل وانقطع الاتصال قبل كده. السلام عليكم. برضه انقطع الاتصال للاسف. جزاكم الله خيرا. ماجور ان شاء الله. اتفضل.
لا هو انا عايز اقول يعني لو حضرتك اذنت لي
اتفضل
ان انا ادخل الحديث ده في الجزئيه الثانيه من الموضوع اللي هي طهارة القلب فيما يتعلق
بين الإنسان وبين الله
بعلاقته برب سبحانه، ودي مسألة في غاية في الخطورة وغاية في الأهمية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وبعض العلماء ضبط هذه اللفظة عودا عودا، يعني من التكرار. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أسود كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا. طبعا الكوز لما يقلب
مظلم
جواه ظلام، ظلام دامس. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما فيش عنده حاجة صح وغلط إلا ما يريد، تيجي تكلمه بالشرع ما فيش أي استجابة ولا أي تمييز للحق إلا ما يريد. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني إحنا عندنا هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جايب نهاية الخطين، إنما بين ده حاجات. يعني القلب الأبيض اللي هو مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، ده القلب السليم.
أيوه.
ده القلب الذي لا يستطيع الشيطان أن يقذف فيه لا شهوة ولا شبهة. يعني أحرق في هذا القلب الطمع في كل شهوة، يعني هو ده القلب،
وهو الذي ينفع يوم القيامة.
طبعا هذا هو الذي ينفع، نسأل الله عز وجل أن يسلم لنا قلوبنا. اللهم أمين يا رب العالمين. فهو ده القلب الذي يستقيم تلقائيا على مراد الله عز وجل، ما بينه وبين أن يحب الشيء إلا أن يعلم أن هذا الشيء محبوب عند الله، وما بينه وبين أن يبغض الشيء إلا أن يعلم أن هذا الشيء مبغوض عند الله عز وجل. ويعني نحن طبعا نحسن الظن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أذكرهم مثلا على هذا الأمر، نظنهم كذلك والله حسيبهم. لما حرم الله عز وجل الخمر ماذا صنع الصحابة؟ وهي أحب شيء إلى قلوبهم،
سكبوها في الطرقات.
يعني كانت بالنسبة لهم زي يعني أقول إيه، مرتبطين بأشد من الماء،
زي البيبسي.
سبحان الله. فأول ما حرم الله الخمر ماذا صنعوا؟ أخذوا هذا الشيء المحبب، وبعدين إيه، بلغهم أن الله حرم الخمر. ما استنوش لما يروحوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه، ده سمعوا المنادي ينادي إن الله حرم الخمر، ما قالوش طب مع إن لهم مساوغ لو فيه هوى في النفس
نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله.
طب استنى، طب لما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام طب يشرب شوية لغاية ما يبقى قبل النبي. أبدا أبدا، إن الله حرم الخمر،
واللي عنده كتير يروح يبيع
على طول فرصة. تسكب تأخذ هذه الخمر، وهي التي كانوا يحافظون عليها ويضعونها في آنية ويحترمونها ويشترونها، الكلام ده كله أخذوا هذه الخمر وسكبوها في الطرقات حتى جرت سكك المدينة بالخمر.
فضلت الشيخ بيشربوا خمر ومع ذلك هذا الانصاع وهذه الاستجابة،
لأن لم تكن الخمر قد حرمت.
أيوة، ما إلى هذا الحد،
سبحان الله العظيم.
يعني بيشربوا خمرة تذهب العقول، ومع ذلك في قلوبهم استجابة تامة لأوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ما هو طبعا كما هو معلوم، عشان بس أؤكد على هذه النقطة، أن تحريم الخمر أتى على مراحل، كانت دي المرحلة النهائية، إن هي تحريم الخمر تحريم مطلقا. فدي مسألة، فهي دي القلوب السليمة، القلوب التي تستجيب ما بينه وبين اتباع الخير إلا أن يعلموا هذا الخير. ده القلب الأبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله عز وجل أن يسلم لنا قلوبنا. فدي مسألة طهارة القلب، إن الإنسان عايز يطهر قلبه هو ده الطريق. لأن إحنا لو جينا من هذا الحديث نقول هو إيه اللي بيسود العلاقة بين العبد وبين ربنا؟ إيه اللي بيكدر العلاقة بين العبد وبين ربنا؟ الذنوب، الذنوب بدءا من الشرك للصغائر. الشرك الأكبر للصغائر، هي دي اللي بتسوي. فعشان أنا أستفيد من عبادتي وأستفيد من عمري لابد أن أطهر قلبي. أنا بقول رمضان بالذات هو ده كلام منهج حياة اللي احنا بنتكلم فيه أصلا، مش قضية خاصة برمضان
طبعا،
عشان بس يعني يكون إخواننا وأخواتنا منتبهين لهذا الأمر.
تكلمنا في البداية وقلنا أنه من صلح قلبه في رمضان
صالح لغيره.
نعم.
نعم. فضل. فده ما إنما إحنا بنتكلم وبنربط الحدث ده بشهر رمضان.
نعم.
لأن ده يعني زي ما قلت.
مزرعة العبادة.
مزرعة العبادة طبعًا. وزي ما قلت لحضرتك إن شحن قوي جدًا جدًا للقلب ويحشى القلب بالإيمان بأعلى معدل على مدار السنة كلها.
نعم.
فلكي يستفيد العبد لابد أن يطهر علاقته بربه سبحانه وتعالى. إيه اللي بيسود العلاقة بين العبد وبين ربنا؟ الذنوب والمعاصي. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي حديث تعرض الفتن على القلوب، ومسألة تعرض الفتن على القلوب، النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض على القلوب. طب إيه هي الفتن؟ إيه هي الفتن أساسا اللي بتعرض على القلوب دي؟ الفتن دي لو جيت حضرتك تبص لها هتلاقي النظر الحرام، هي دي الفتن. هتلاقي الرشوة، هتلاقي السرقة، هتلاقي الكلمة حضرتك، هتلاقي الخطوة التي يخطوها الإنسان للحرام. طب دي أعمال جوارح تعرض على القلوب لأن أثرها يدخل على القلب مباشرة، فيغتال أول ما يغتال القلب. العين ما تضرتش في حاجة لما بصت للحرام، الأذن ما تضرتش في حاجة لما بصت، إنما اللي أصيب في مقتل القلب. والمشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة إن الحاجات دي تجميع، تجميع وبتتركز على مكان واحد.
فأنا بقول نقطة سودة، نقطة سودة،
يا ريت نرحم قلوبنا.
أي والله.
السهام تدخل إلى القلوب من العين. تشوف حضرتك يعني حاجة، تخيل كرة كده وبعدين جاي لها سهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن الناحية التانية، ده من كل جانب. فنرحم قلوبنا، نرحم قلوبنا، السهام تدخل إلى القلوب من كل جانب فتعرض على القلوب، يصل سمها ويصل أثرها وسوادها وشؤمها على القلب مباشرة. وفي النهاية القلب ده اللي هو الضحية، وطبعا ملك الأمور كلها، يعني هو في نفس الأمر، هو بيعود الأمر عليه، لكن هو الملك اللي هو المؤثر. يعني حينما يطهر القلب هيظبط العين ويظبط الأذن ويظبط ده كله، كما قال عبد الرحمن ابن أبي جمرة: القلب للأعضاء كالملك، القلب للأعضاء
كالملك
والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. بس أنا بقول حاجة وبقول وإذا خبثت الجنود خبث الملك أيضا.
أيوه.
يعني نفس الموضوع
يتأثر عليه.
الفتن بتيجي وبتدخل عليه. فمن هو إليه؟ يعني هو يفسد، الجوارح بتفسد، فساد الجوارح يزيد القلب فساد، وهكذا حلقة مفرغة كما يقولون. وفلك لا ينتهي، نسأل الله عز وجل السلامة، إلا أن يتدارك الله عز وجل العبد برحمة منه وفضل. فمسألة تعرض الفتن على القلوب، سر السواد بين العبد وبين ربنا هيبقى الفتن اللي هي الذنوب والمعاصي، اللي هي بدءا من الشرك الأكبر وانتهاءا بالصغائر. فرجونا مثلا الشرك الأكبر، احنا مش مفروض علينا حفظ القرآن، انما مفروض علينا نتعلم ازاي نوحد ربنا سبحانه وتعالى، وما نقعدش نتكلم ابدا ونقول مفيش الناس ما وراهاش للتوحيد. يا جماعة هو التوحيد ده فرض على كل مسلم ومسلمة. يعني حضرتك بتودي أولادك المدرسة وبتدفع لهم مصاريف ودروس ونفقات وكلام وبتعلمهم في هذا، أولى من هذا كله؟ وبقول أولى مش معناها إنه
إحنا نرفض ده،
إنك ماشي غلط وسيب دوت، لا ده كلام مظبوط وكلام جميل، إنما أنا بقول أولى من ده إنك تعلمهم إزاي يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، يتعلموا توحيد ربنا. وتوحيد ربنا المسألة ما هيش صعبة، إزاي القلب يكون لربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة تستنكر. أنا عايز أربي نفسي وربي أولادي وربي المجتمع وإخواني وأخواتي، إن إزاي يا إخواني وأخواتي ويا أبنائي والكلام ده كله، إزاي قلوبنا دي تبقى لربنا عز وجل فقط وليس لأحد غيره. بس يعني كل العلماء والتقسيمات وتوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات والكلام النظري ده كله،
خلاصته أين الله؟
قلبي يبقى ربنا.
نعم.
قلبي يبقى سلم لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإن أحببت أحدا فلحب الله عز وجل.
نعم.
وإن أبغضت أحدا فلأجل الله عز وجل. يبقى المسألة كلها المحور الذي تنضبط عليه حياتي كلها هو ما يريده ربي سبحانه وتعالى وما يحبه إرضاه.
نعم.
سبحانه وتعالى.
فضلت الشيخ، يعني الجلوس معك واللقاء معك جميل وشيق والله بدون مبالغة، يعني وإن كان يعني كل ضيوفنا يعني نحبهم ونجلهم، وإن شاء الله غدا نبشر إخواننا إن شاء الله المشاهدين والمشاهدات إن معنا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، فإن شاء الله ننتظر الأسئلة والاستفسارات عن الصيام وعن أحوالكم إن شاء الله في اللقاء القادم. فضلت الشيخ عشان الأسئلة بسرعة، رؤوس أقلام بسرعة جدا. الأخ حسن البشال فران، هل هو يستطيع أن يصوم وهو يصوم، ولكن هناك من يقول له أن يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟ يصوم أفضل.
صحيح.
الوقاية الشرعية للبنت مثلا والعقيقة بتاعتها تأخرت،
ما فيش مشكلة من تأخر العقيقة.
نعم، في أي
يعني
سن
هو
حينما يسر الله له،
حينما يسر الله تبارك وتعالى له، ما فيش أي.
نعم.
مشكلة.
نعم،
يعني حينما الأمر وجوب العقيقة على قول من قال بالوجوب. نعم. أنها مرتبطة بالقدرة.
نعم،
فحينما لا يكون مستطيعا ليس عليه أي شيء.
نعم. الخلاف اللي بينه وبيننا سايبه كلمة بسيطة جدا للإصلاح.
يعني أنا
والعفو.
أنا عايز أقول حاجة، هو كل صاحب شكوى بيلقي باللائمة على غيره.
نعم.
ويبرئ ساحة نفسه،
ما فيش شك.
إنما حينما كان هناك معلش لو تسمح لي أقول الكلمتين دول، رجل مربي أخذ طفلا فجعل هذا الطفل يتكلم فيسمع الصدى، فقال فكل ما يقول كلمة يسمع الصدى.
نعم.
هو مش فاهم انه صدى، هو متخيل ان في شخص يرد عليه.
نعم.
فذهب يبكي الى معلمه فقال له ان هناك ولدا يسبني، ان هناك ولد يسبني. فقال له اين هذا؟ فقال اقول كذا فيقول كذا، نفس الكلام يكرره. فقال له يا بني ان هذا صدى صوتك، ولو قلت خيرا لسمعت خيرا.
الله.
بس فهو احنا مش هنلقي باللائمة على التانيين وعلى اي حد. هو الانسان بيغرس يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ أعان ولده على بره.
نعم.
انت كأب تغرس ما يعين ولدك على البر.
نعم.
وهكذا مسألة دي مسألة
حتى
عامة.
حتى وإن كان الخطأ منهم برضه العفو.
يعني احنا لا ننكر. احنا يعني احنا لا ننكر انه ممكن يكون في انسان ظالم.
نعم.
الظلم موجود، انما انا بقول برضه ما نلقيش باللائمة كلها على الآخرين. انا برضو
كان
في نفسي.
اخ فاضل يعني من علماء السلف، يعني ناس محترمين يعني.
نعم.
السلفين محترمين، بيقول يعني لو في مشكلة بين الواحد وبين اخيه، يعني لو اخذ منها بس 20% بلاش يقول له انت مخطئ 100%.
نعم.
يقول له انت مخطئ 70 وانا 30. هو في نفس الموضوع يعني، هو الخطأ الاكبر عند الاخ، ولكن هو اشتل شوية ايه.
نعم.
من
هو له دور اكيد،
ولكن
برضه انه نتوجه بكلمه الاثنين ونقول لهم الاسلام دين السماحه ودين، وانتم اهل خير واهل فضل، ويعني ينبغي ان نصفي صدورنا، لان ما عبد الله عز وجل بمثل هذا الفعل. ولسه قايلين الرجل الذي يبيت ليلة وفي قلبي لا يبيت ليلة وفي قلبي غل مسلم وصل بهذا الامر الى الجنه. فقدامك فرصه للجنه، من صفى قلبه كان من أهل الجنة بإذن الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، يعني في الختام نرجو من فضيلتكم حتى تطهر القلوب قدر المستطاع أن ندعو الله عز وجل في هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة، وأن يتقبل الله منا ومنكم. ونشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان حضوره وهذه المعلومات الجمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الدعاء. تفضل فضيلة الشيخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وصن أعراضهم. اللهم عليك بهذا الظالم، اللهم عليك بهذا الظالم الذي دنس البلاد والعباد. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم خلص العالم منه ومن أمثاله. اللهم احقن إخوة في ليبيا وفي كل مكان، اللهم وارزقنا في مصر هنا الأمن والأمان، نسألك لمصر الأمن والأمان ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا بالحاكم الصالح المصلح الذي يأخذ بنواصي البلاد والعباد إلى ما في صلاح الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء نورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بل ليلة القدر واجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.